Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 11 نوفمبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. اعتقال 14 معلم في جنوب دارفور وترحيل 5 من معتقلي الجزيرة إلى الخرطوم وتنديد من هيوم الرايت ووتش وأمانيستي انترناشونال. البرير يكشف عن فشل جميع المبادرات المحلية وقوى الإجماع الوطني تنفي صلتها بالمبادرات والوساطات. استمرار الاستعدادات لمليونية 13 نوفمبر ومعسكرات النازحين تعلن المشاركة وتعليق الدراسة في جامعة 5. مقتل 3 أشقاء واعتقال مدير مدرسة وعمليات نهب مسلح في وسط دارفور ومقتل 2 من المزارعين في شمال دارفور. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تواصل سلطات ولاية جنوب دارفور حملة اعتقالات للمعلمين والناشطين، وقالت لجنة المعلمين في بيان إن السلطات اعتقلت 14 من قيادات لجنة المعلمين وإدارة وزارة التربية بالولاية، من بينهم رئيس اللجنة ونائبه ومدير المرحلة الثانوية وشؤون الطلاب والامتحانات. وفي ولاية الجزيرة كشفت مصادر عن ترحيل 5 من المعتقلين من أعضاء لجنة التمكين بالجزيرة وأعضاء تنسيقية الحرية والتغيير من سجن وتمدني إلى الخرطوم، وأفادت المصادر أن من بين من تم ترحيلهم إلى الخرطوم الأستاذ عبد الله محمد الحسن وسامر صلاح وطه عواط إلى جانب 2 آخرين، وأشارت المصادر إلى بقاء 44 معتقل في سجن وتمدني. وفي ولاية شمال كردفان قال المكتب الموحد للأطباء إن سلطات شمال كردفان أفرجت بالضمان عن 17 معتقل تم احتجازهم يوم الثلاثاء خلال تظاهرات في الأبيض بعد تعرضهم للضرب المبرح. تقدمت هيئة محاميين برئاسة كمال الجزولي بطلب إلى نيابة أمن الدولة بإصهار المعتقلين السياسيين منذ 25 أكتوبر أمامه في حضور المحاميين. وقالت الهيئة في الطلب إن أسر ومحاميي المعتقلين لا يعلمون أماكن احتجازهم أو أحوالهم الصحية والمعيشية، وأوضحت أن استمرار احتجاز المعتقلين يضعهم في وضعية الإخفاء القسري، مشيرة إلى انضمام السودان للمعاهدة الدولية المناهضة لهذا النوع من الممارسة. قالت هيومن رايت ووتش ومنظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات الأمنية السودانية أن تفرج فورا عن الأشخاص المحتجزين تعسفيا منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر. وطالبت المنظمات في بيان لها يوم الثلاثاء السلطات الأمنية التوقف عن تنفيذ المزيد من الاعتقالات التعسفية ووضع حد لاستخدام القوة غير الضرورية بما فيها القاتلة في مواجهة الاحتجاجات السلمية. وذكر البيان إنه على مدى الأسبوعين الماضيين لجأ الجيش إلى أساليبه الوحشية والمعتادة، مقوضا بذلك تقدما صغيرا ومهما أحرز في مجال الحقوق والحريات. وأوضح أن الأمن السوداني اتخذ تدابير عنيفة لقمع الاحتجاجات السلمية من بين الاستخدام غير المبرر للقوة القاتلة لمواجهة الاحتجاجات العديدة التي اندلعت في الخرطوم، مشير إلى مقتل 14 شخص على الأقل بالذخيرة الحية منذ 25 أكتوبر وفقا لتقرير لجنة أطباء السودان المركزية. قال الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة والناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير إن جميع المبادرات المحلية الستة والمبادرات الخارجية لم تحقق أي اختراق للأزمة الراهنة ولم تجد القبول. وأوضح في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا أن آخر مبادرة محلية مطروحة هي مبادرة مضوي إبراهيم وفضل الله برم ناصر ونبيل أديب بصفاتهم الشخصية، وأشار إلى أن المبادرة طرحت تعيين حمدوك في منصب العضو رقم 15 في مجلس السيادة، وقال إن جميع القوى السياسية أجمعت على أن الطرح لا يرقي إلى مستوى المبادرة، وقال إن جميع المؤشرات قبل الانقلاب كانت تشير إلى عزم المكون العسكري على الانقضاض على الوثيقة الدستورية، وأضاف البرير في هذا الخصوص:
آخر مبادرة حقيقة تم طرحها للقوى السياسية عبر طريق لجنة بصفتهم الشخصية، إن كان السيد فضل الله برما أو إن كان مضوي إبراهيم أو إن كان نبيل أديب، هم طرحوا فكرة إنه يتم تعيين السيد حمدوك العضو رقم 15 في مجلس السيادة وهكذا. عرضت هذه المبادرة حقيقة على عدد من القوى السياسية بمختلف مشاربها، ولكنهم أجمعوا على أن هذه المبادرة أو هذه الطرح لا يرغى إلى مستوى مبادرة.
وحول المطلوب من المبادرة، قال الواثق البرير إن المبادرة يجب أن تكون شاملة وتقدم حلولا جذرية للأزمة الراهنة التي تسببت في حالة من العزلة والحصار للبلاد مع بوادر انهيار في القرن الأفريقي، وأوضح أن المشكلة ليست في تسكين حمدوك بل تتمثل في تمزيق الوثيقة الدستورية وإعلان حالة الطوارئ واعتقال القيادات، بجانب فصل موظفين في المؤسسات والبنوك والإدارات والاتحادات واستبدالهم بآخرين، ودعا إلى العودة بالأوضاع إلى 24 أكتوبر للخروج بالبلاد من النفق المظلم بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بتطلعات الشعب، وأضاف في هذا الخصوص:
يعني هي المشكلة ليس في إعادة أو عدم إعادة أو تسكين السيد رئيس الوزراء، بل الإشكالية تقبع في أنه في وثيقة دستورية تم تمزيقها، في إعلان لحالة طوارئ، في قيادات سياسية مدنية في السجون، الآن يتم تمكين مضاد بفصل كل الموظفين في المؤسسات الحكومية والبنوك والإدارات والنقابات والاتحادات التسييرية وإبدالهم بآخرين، ونحن نفتكر ده إمعانا في محاولة فرض الأمر الواقع.
وبشأن هوية الانقلاب، قال الواثق البرير إن هنالك مؤشرات وشواهد تؤكد ارتباط الانقلاب بالأخوان المسلمين، مشير إلى أن القيادات البديلة التي حلت محل الحكومة السابقة لديها ارتباطات مع النظام السابق، ونوه إلى إعادة القوة العسكرية والأمنية الموالية لنظام البشير، واعتبر ذلك مؤشرات سيئة وإعادة بالأوضاع إلى المربع الأول مما سيزيد الاحتقان، وأشار إلى انقسام الشارع بين قوة ترفض العودة إلى الشراكة وأخرى تطالب بالعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر، وقال من الواقعية العودة بالأوضاع إلى 24 أكتوبر، وأكد أن لا بديل للديمقراطية، داعيا للتصدي للوضع الحالي بجميع الطرق السلمية للانقلاب، وأضاف البرير في هذا الخصوص:
هم بحاول يعرضوا نفسهم إنهم ما عندهم علاقة بالنظام السابق أو النظام الأخوان المسلمين البائد، لكن في مؤشرات كثيرة بتأكد كده. يعني الآن في كثير من البدائل التي حلت مكان الحكومة السابقة مؤكد عندهم علاقات والتزامات مع النظام البائد، ودي كل الجميع بيعرفون، إن كان في ولاية الخرطوم، إن كان تبديل والتحركات والعبر إعادة بعض القوى العسكرية والأمنية واللي هي كانت أصلا موجودة في النظام البائد، مؤكد هذه مؤشرات يعني مؤسفة وسيئة.
وفي ذات السياق، أكد تحالف قوى الإجماع الوطني أنه لم ولن يكون جزءا من أي مبادرة تسعى للوساطة، وأوضح التحالف في بيان إن سلطة الانقلاب تتمادى في ترسيخ عودة فلول النظام البائد وهيمنتهم على مفاصل الدولة، وقال إن الانقلابيين سيعلنون اليوم أو غدا مجلس سيادة ومجلس وزراء، وما يقوم على باطل فهو باطل وغير شرعي، وجدد التأكيد على أن كل الإجراءات والقرارات التي اتخذها البرهان باطلة ومنعدمة الشرعية الدستورية ومعدومة المشروعية والسند الشعبي، مؤكد مقاومته بكل قوة، ودعا عضوية قوة الإجماع الوطني والثوار لمواصلة الحشد والتعبئة والتصعيد لإسقاط الانقلاب، وأعلن تأييد ودعم كل دعوات المواكب، داعيا إلى توحيد الجهود وإحكام التنسيق. تقدمت جمعية حماية المستهلك ومجموعة من المحاميين أمس الأربعاء بطلب جديد إلى المحكمة بأن تشمل إعادة خدمة الإنترنت جميع المستخدمين في السودان، ويأتي الطلب عقب الحكم الذي أصدرته المحكمة بإعادة الخدمة لشرائح الشاكيين فقط، وعادت بموجبه الخدمة إلى 9 أرقام، وكان الشاكون هددوا بتحرير أوامر قبض في مواجهة مديري شركات الاتصالات في حال عدم تنفيذ الحكم. من جانبه قال ياسر مرغني رئيس جمعية حماية المستهلك إن بعض شركات الاتصالات ذكرت خلال مرافعاتها إن قوة عسكرية اقتحمت مبنى الشركة ودخلت في غرفة التحكم وأمرت بإيقاف خدمة الإنترنت. اعتبر تجمع مهنيي التغنية والاتصالات الحكم القضائي بعودة خدمة الإنترنت لبعض المشتركين انتصارا جزئيا، وقال في بيان إنه بموجب الحكم القضائي ستتمكن حال عودة خدمات الإنترنت بتحريك ذات الإجراءات لتعويض كافة المشتركين إدبان فترة انقطاع الخدمة. وأوضح التجمع إنه كان على وشك إصدار بيان مشترك مع الجمعية السودانية لحماية المستهلك قبل بداية أحداث 25 أكتوبر من أجل فتح بلاغات قانونية ضد شركات الاتصالات بخصوص الزيادات الأخيرة غير المعلنة لشهر سبتمبر للعام 2021. قتل 3 أشقاء يوم الخميس الماضي برصاص 2 من المسلحين في منطقة غارسيلا بولاية وسط دارفور. وقال آدم أوكورو لراديو دبنجا إن الاعتداءات جاءت على خلفية نهب موتر والاعتداء على مالكه زكريا عيسى عثمان بالضرب المبرح، وأوضح أن فزع أهلي خرج لتعقب الجناه حيث أطلق 2 من المسلحين النار على الفزع الأهلي وأدى إلى مقتل 3 أشقاء وهم محمد عيسى عثمان 21 سنة ويحيى عيسى عثمان 24 سنة والحافظ عيسى 27 سنة، وأشار إلى فتح بلاغ بالحادث لدى الشرطة الموحدة في غارسيلا وولاية وسط دارفور. وأضاف آدم أوكورو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
واحد الموتر كان تالي من غارسيلا بقرب حي أبوجا، والمهم اتعرضوا له في ناس كانوا مسلحين فردين وشالوا منه موتر. بعد ذلك تجوا قرب غارسيلا ونبه أهله، وطبعا زول ده دقوه طبعا اسمه زكريا، لما نبه أهله في أخوانه أشقاء تلو بالفضل، والمهم المجرمين لما جود يقوم في الطريق وتوالي رصصهم وثلاثة ديل قتلهم.
قتل 2 من المزارعين ظهر أمس الأربعاء في إطلاق نار من مسلحين بالقرب من معسكر نيفاشا للنازحين في شنجلي طوباي بولاية شمال دارفور. وقال أحد أقارب الضحايا لراديو دبنجا إن 7 من الرعاة المسلحين أطلقوا النار على 2 من المزارعين وهم محمد الدومة آدم 25 سنة وحمات علي إبراهيم 35 سنة، وأردوهما قتيلين في الحال. وأوضح أن إطلاق النار جاء على خلفية منع المزارعين الرعاة من إدخال الإبل في مزارعهم، وأشار إلى فتح بلاغ بالحادث لدى القوات المشتركة في شنجلي طوباي، ونوه إلى أن الجثث ظلت في المزرعة حتى مساء أمس الأربعاء. نظم طلاب مدرسة قرني بمحلية غرب جبل مرة في ولاية وسط دارفور أمس الأربعاء وقفة احتجاجية تنديدا باعتقال مدير مدرسة قرني جمال عبد الرحمن التي تبعد 12 كيلومتر من يرتتي يوم الثلاثاء. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن القوات العسكرية اعتقلت المدير بسبب احتجاجه على إدخال الماشية في مزرعته، وأوضحوا أن القوات العسكرية أطلقت الزخيرة الحية في الهواء لتفريغ المحتجين. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
في القرنيدة طبعا حصل الآن كان في احتجاجات شديدة من قبل بتاع طلبة، تم اعتقال بتاع مدير المدرسة قرني من قبل بتاع الدعم السري، والسبب كان مشكلة إتلاف بتاع الزراعة أمي، واليوم تم اعتقاله والطلبة قاموا باحتجاج وكان ترولون ذخيرة فوق، لكن للآن ما عرفنا التفاصيل طبعا في جرحة ولا ما في جرحة.
نهب مسلحون يوم الثلاثاء مبالغ نقدية ضخمة ونحو 35 من الهواتف النقالة بعد إطلاق نار على عربيتين عائدتين من سوق كورولي جنوب غرب نيرتتي إلى مدينة نيرتتي بولاية وسط دارفور. وقال آدم أوكورو لراديو دبنجا إن 5 مسلحين يستقلون مواتر اعترضوا طريق العربيتين بجبل ملجو غرب نيرتتي وأطلقوا النار عليهما، وأشار إلى اعتداء المسلحين على ركاب العربية بالضرب بالسياط والدباشك مما أدى لإصابة 2 تم نقلهم إلى مستشفى نيرتتي لتلقي العلاج، وفتح بلاغ في الشرطة الموحدة نيرتتي ونبه إلى أن الممتلكات المنهوبة تقدر ب3 مليارات جنيه وأكثر من 35 من الموبايلات. وأضاف آدم أوكورو في هذا الخصوص:
طبعا برضو في عربتين دفارات الشغال مدورر في نيرتتي وكانوا فاتوا اتجاه سوق كورولي وكانوا عايدين على نيرتتي قرب نيرتتي على بعد 3 كيلو يعني، وعرضوا لها ناس مواتر كانوا 5 نفر وأطلقوا الرصاص ووقفوا العربات دل ونهبوا أكثر من 3 مليار و35 موبايلات.
تواصل لجان المقاومة في الخرطوم والولايات ترتيباتها لمليونية 13 نوفمبر يوم السبت المقبل. من جانبها دعت المنسقية العامة للنازحين جميع معسكرات النازحين واللاجئين للخروج في مسيرات سلمية يوم السبت الموافق 13 نوفمبر للعام 2021 رفضا للانقلاب العسكري، وطالبت في بيان تسليم السلطة فورا للمدنيين وإطلاق سراح كافة المعتقلين ووقف الانتهاكات والملاحقات والمطاردات بحق الثوار السلميين ورفع حالة الطوارئ وإعادة خدمة الإنترنت والاتصال بالسودان. تشهد مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان انعدام تام للخبز منذ 7 أيام بسبب انعدام الدقيق، بجانب وجود رفض عام من قوى الثورة للإجراءات الأخيرة التي اتخذ البرهان. وقال ناشطون لراديو دبنجا من كادوغلي إن جميع الأفران أغلقت أبوابها منذ أسبوع جراء انعدام الدقيق، وأشاروا إلى لجوء المواطنين إلى الأرز في وجباتهم الرئيسية بدلا عن الخبز. وفيما يخص الحراك السياسي، أشار النشطاء إلى وجود رفض عام من قبل المواطنين والقوى الثورية للقرارات التي اتخذها الفريق البرهان القائد العام للقوات المسلحة. أعلنت لجان المقاومة البراري رفضها قرارات إيقاف عمل لجان التغيير والخدمات، وأكدت في بيان مقاومة هذا القرار لأنه صادر من جهة انقلابية في المقام الأول ولتدخله في مسألة خارج نطاق سلطاته وصلاحياته. ودعت جميع لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات بكافة ولايات السودان إصدار موقف الرافض لهذا القرار وعدم التعاون مع اللجان الجديدة التي ستشكل حكومة الانقلاب، كما طالبت بعدم تسليم المقررات والمستندات والأختام وعدم تسليم إدارة الخدمات مع الاستمرار في خدمة المواطنين. كما دعت لجان التغيير والخدمات للاستمرار في تسيير الأحياء في الحد الذي لا يوجد فيه تعاون مع مؤسسات الانقلاب. أعلن بنك المشرق ثالث أكبر بنك في دبي أنه سيدفع 100 مليون دولار لتسوية انتهاكاته للعقوبات الأمريكية على السودان بتحويل 4 مليارات دولار في الفترة من 2005 إلى 2014 إلى السودان بشكل غير قانوني. وقال متحدث باسم البنك في بيان إن البنك ملتزم بالامتثال لجميع القوانين واللوائح التي تحكم صناعتنا ويتعاون بشكل كامل مع المنظمين الحكوميين بشأن هذه المسألة. أعلن المدراء العامين والعاملين بوزارة الصحة ولاية الخرطوم رفضهم بشدة الإجراءات التي تمت في وزارة الصحة ولاية الخرطوم بإحفاء مدير عام وزارة الصحة وولاية الخرطوم، وأكدوا في بيان عدم التخلي عن مواقفهم إلا بأمر الحكومة المدنية الشرعية بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك، كما أكدوا عدم احترافهم بأي قرارات تصدر من السلطة الانقلابية. وفي ولاية البحر الأحمر أعلن عبد العزيز سعودي مدير قطاع التنمية الاجتماعية رفضه قرار الإقالة الصادر من الوالي المكلف بالبحر الأحمر، وأوضح أن الإعفاء لا يستند على أي قانون، حيث أن الخدمة المدنية لا تتبع لقائد القوات المسلحة. الخبر الأخير في النشرة: أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة من النظام السابق بواسطة لجنة إزالة التمكين الذي جمت عمله في وقت سابق، وكان البرهان جمت عمل لجنة إزالة التمكين المعنية بتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير ضمن أولى قراراته عقب الانقلاب العسكري. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجة عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام، راديو دبنجة في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجة يقدم لهيب الثورة في عيوننا الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. ما زال السودان رهين الانقلاب اللي حدث في 25 من شهر أكتوبر، وتعرض فيه السياسيين والناشطين والمواطنين للاعتقالات بسبب ممارسة حقوقهم، يعني في التعبير عن الرأي والتظاهر والاحتجاجات. وفي نفس الوقت معلمين السودان أعلنوا عبر لجنتهم التسييرية عن إصيانهم المدني كرد فعل للانقلاب، وقاموا أيضا يعني بوقفة احتجاجية بولاية الخرطوم، لكن في نفس الوقت تم قمعهم وضربهم بالبومبان واحتغالهم، وأساءوا يعني معاملتهم، وكان في عنف مفرط يعني في احتغالهم، يعني ده أدى يعني لإجهاض إحدى المعلمات للأسف يعني بقسم الشرطة، وأيضا يعني في يعني بعض المعلمات يعني كانوا بيعانوا من الأمراض المزمنة، يعني حصلت لهم مضاعفات داخل المعتقل. في هذه السانحة يعني سعداء بأن نلتقي ونتحدث مع الأستاذة جميرية عمر، عضو تجمع المهنيين وعضو لجنة تسيير المعلمين، وأيضا نائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين. أستاذة جميرية، نحن بنرحب بك، وياريت لو حدثتينا يعني عن موقفكم من الانقلاب، وهل يعني تفتكري كل معلمين السودان يعني على موقف واحد؟
أول حاجة طبعا حي راديو دبنجة، راديو الثورة، حي نضال المرأة السودانية ككل، وحي المعلمات الجسورات، وبرنامج الكنداكة في راديو دبنجة خلاله إن شاء الله حصارت كل ما يهيد من التعليم والمعلمات و الراهن الآن في البلد، وإن شاء الله البلد ينجم يعني
إن شاء الله.
بالنسبة للمعلمين والإصيان وما حدث فيه، صراحة قبل الانقلاب أو قبل 25 أكتوبر كان واضح الراهن السياسي ماشي ليات مآلات يعني. فمعظم الأجسام المهنية دي عملت اجتماعات وغررت لأنه الناس قبل كده كانوا مروا بموضوع عدم الاتصال وقطع النت وكده، والناس توقعت إنه الحاجة دي ممكن تتم بنفس الطريقة، عشان كده الناس عملت اجتماعات مسبقة وغررت فيها إذا تم الانقلاب على السلطة ماذا يحدث يعني. فواحد من الحاجات التم غرارة إنه الناس تخش إذنان مدني شامل، والحاجة دي تنفذت تلغائيا.
نعم
صراحة أول ما
أستاذة يعني العصيان كسلاح مدني مقاوم للانقلاب، في تقديرك يعني ما هو درجة تأثيره، وهل بتفتكر إنه سيصمد يعني في قطاع التعليم؟
هو صراحة هو واحد من الأدوات السلمية المجربة، لكن ما بيعني إنه هو السلاح الوحيد، وهو كان ممكن يصمد لولا عوامل بعد ذلك أنا ممكن ألخصها وأذكرها في كم عامل. هو لو ترك الأمر للمعلمين وتقديراته وما قامت به لجنة المعلمين في الإدارة للعصيان، كان ممكن يكون العصيان ناجح 100%. هو صراحة من يوم 25 لحد يوم الخميس اللي هي 15 يوم الأولى اللي هو الانقلاب كان يوم الاثنين، مش كده يوم 25 كان الاثنين، لحد الأسبوع الثاني يوم الخميس يمكن الإضراب كان أول عصيان أقصد في كل الولايات في كل المدارس، يمكن نسبة التنفيذ فيه أكثر من 90%. لكن طبعا الانقلابيين هم كلهم عارفين انه انقلابهم ده حيثبت عبر التعليم زي ما كان الانغاز بيعمل، لانه صراحة الفئة بتاعة المعلمين فئة منظمة كبيرة جدا، يمكن المعلمين بالحكومة 350,000 و 150,000 في التعليم الخاص، زي اللي بيعملوا تقريبا 500,000 معلم على مستوى القطر كله. فدي فئة مؤثرة جدا، ودي فئة لو نفذت العصيان المدني كان حتأثر تماما على الوضع الانقلابي أو ممكن تدحر الانقلاب. فهم انتبهوا للموضوع ده واشتغلوا عليه بإغالة المدراء العامين بالولايات وتغيير الإدارات بشكل بسرعة يعني ما طبيعية، زي الناس المضايقين لأنه يثبتوا كرعين في الوحل اللي هم دخلوا فيه.
نعم.
غير تغيير الإدارات بالشكل السريع ده، وصراحة كل الإدارات تم التغيير هم جابوا عناصر المؤتمر الوطني راجعة زي ما هي، يعني كل الإدارات على مستوى مثلا ولاية الخرطوم 14 على مستوى المحليات السبعة 14 المدراء الإداريين أو المدراء في المحليات إذا مدير مرحلة الأساس أو مدير مرحلة الثانوي 14 ما جل منهم ولا واحد، كلهم مؤتمر وطني وكانوا قيادات الصف الأول في المؤتمر الوطني ومعلومين تماما بالنسبة للمعلمين وقلود وده بتضمن المدير عام التعليم بولاية الخرطوم، حتى الوالي بتاع ولاية الخرطوم هو برضو مؤتمر وطني وكان المدير التنفيذي بمحلية مبدة، وكان قاعد في النظام ده لحد ما فقط هو كان مدير تنفيذي في محلية بتاعت مبدة. فالانقلاب واضح انه الحاضر
يعني
بتاعته
يعني ديل هؤلاء يعني ديل اللي رجعوا بأثر رجع مش كده؟
ايوه هو اصلا واضح يعني انه الحاضنه السياسيه بتاعت الانقلاب هي المؤتمر الوطني والاخوان المسلمين، فجوا راجعين بقوه ودايرين يثبتوا قرعين في الوحل زي ما قلت لك اللي هم دخلوا فيه، ده بالاضافه للارهاب اللي تم للمعلمين بشكل اساسي بالتحديد في يوم الاحد والاثنين اللي هي كان معلن فيها عصيان مدني وده كان دخل لأول مرة يمكن تحدث إنه اللي يشيل الغياب والحضور للمعلمين والطلبة هم عناصر الأمن وعناصر الاستخبارات العسكرية وعناصر الاستخبارات والأمن، هم دخلوا المدارس وشالوا الحضور والغياب، ودي حاجة يعني مؤسفة جدا تحدث في الخدمة المدنية وتحدث في حرم المدارس، ومعروف إنه المدارس عندها حرمتها، وكانت يعني في العهود حتى عادة يمكن الإنغاث كانت نادر ما يخش العسكري في داخل الحرم المدرسي، وتمت قمع كامل لوقفة احتجاجية للمعلمين داخل وزارة التربية والتعليم، يعني استخدمت فيه القوة المفرطة لتفريغ الوقفة الاحتجاجية، بالإضافة لاحتغال مجموعة كبيرة جدا من المعلمين كانوا واقفين في الوقفة الاحتجاجية وتفريغها بالبومبان، يمكن فرغوا كمية من البومبان، يعني حاجة ما كانت طبيعية ولا كانت يعني محودة يعني.
نعم. طيب يا أستاذة قمرية، يعني تعرضتم للاحتغال والعنف وكل الأشياء اللي أنت ذكرتيها دي، يعني يا ريت لو حكيت لنا بالتفصيل عن القمع اللي حصل لكم والاحتغالات والأشياء اللي حصلت لكم دي.
والله يعني أنا قبل ما أحكي ما حدث أنا دايرة أحيي جسارة المعلمات وصمودهم، معلمات دي يعني الناس تستمد منه وللقوة بالجد، يعني إنه كان جسورات بشكل ما طبيعي يعني. الصراحة الوقفة الاحتجاجية كانت سلمية جدا، كانت بتندد بالانقلاب وشعاراتها كلها تندد بالانقلاب وعدم تدوير عناصر المؤتمر الوطني في المؤسسات، وبالأخص مؤسسات التربية والتعليم، والشعارات كلها كانت مرفوعة هي الوزارة وزارة حرة والخوض يطلع برا، بالإضافة لله لحكم العسكر وما تدي جفاق للعسكر والدعم التحول المدني والانتقال الثالث للسلطة، ويعني شعارات كلها سلمية والهتافات كانت سلمية والوقفة ذاتها كانت سلمية وكانت فيها مخاطبات والكلام كله كان داخل الحرم بتاع وزارة التربية والتعليم. صراحة فوجئنا بكمية القوة جات داخلة جوا الوزارة وكمية البومبان الأطلقوه على المعلمين ولتفريغ الوقفة الاحتجاجية. بعد ذلك تم احتغال المعلمين بشكل غير كريم، رفعوا في بكاسي بتاعة الشرطة اللي هي قوات العمليات ورفعوا في دفارات، يعني حتى الترحيل يعني والرفع في هنا كان بأسلوب فظ، يعني
نعم
شكل التعامل مع
بصورة مهينة.
صحيح بصورة مهينة، ما في احترام للمهنة، ما في احترام للمعلم، بفتكر انه المعلم هو مفترض يكون لاقي احترام لأنه هو قادة المجتمع، هو اللي بيربي الناس، ما ممكن أنت مهما ما كانت مهنتك الأساسية هو المعلم، ما ممكن المعلم يترفع في البكاتب تحت الشرطة وفي الدفارات تحت الشرطة بالشكل الغير كريم ده بالشكل المهين. بعد ذلك لما مشينا شرطة الاجتماعية اللي هي شرطة النظام العام سابقا الموجودة في المغرب، تم وضعنا في غرف منفصلة أو في أماكن منفصلة، المعلمين في اتجاه والمعلمات في اتجاه آخر. الحتة اللي قاعدوا فيها المعلمات هي عبارة عن أربع حيط بدون سقف. قعدنا من الساعة 11 تقريبا لحد بعد الساعة 10 مساء بدون فطور بدون غدا بدون عشاء. بعد الساعة 2 لحظة معانا معلمات كبار في السن، يمكن معانا واحدة عمرها 63 عام. بعد الساعة 2 لما العطش أخذ ما أخذوا من المعلمات، طلبنا الموية، جابوا لنا موية في برميل مع أكواب بتاع البلاستيك، معظم المعلمات رفضوا يشربوها، وصراحة الشربوها كلهم حصلت لهم مشاكل في المعدة بتاعتهم، وحصلت لهم مشاكل صحية بعد ذلك.
في ناس يعني عندهم أمراض، بعض الأمراض المزمنة.
صحيح، في ناس عندهم أمراض مزمنة. أنا شخصيا عندي الأزمة، البنبان كان أتعبني شديد وقوم علي الأزمة، حتى داخل الحراسات بتاعة الشرطة المجتمعية، ومعانا معلمات عندهم سكري، ومعلمات عندهم كلى، ومعلمات عندهم ضغط. يعني حتى عندنا معلمتين ما جايبين معاهم درعاتهم بتحت الضغط، وفيهم أستاذة حصل لها خدر في رجلها أو مبعد جلطة، ولحد ما بعد ذاك جابوا لها الجرعة بتاعتها، والحاجة دي ما كان في استجابة لها سريعة. في معانا أستاذة للأسف، يعني أستاذة هالة مختار أفضل يجزيها الصحة والعافية، كان حصل لها إجهاض للأسف، إجهاض الداخل حراسات الشرطة، وبرضو ما يعني ما تم إسعاف لها بسرعة، لحد ما نحن احتجينا وبدينا نصفق وندوب بقرعينا على البلاط تحت، وما في كان أي حاجة نحن قاعدين عليها، بس نحن والوعطة طوالي يعني قاعدين على البلاط مباشرة.
نعم.
في فرشتين صغار كده يا دوبك ممكن يشيلوا لهم 10 معلمات، ونحن كنا 58 معلمة داخل مساحة يمكن تكون 6 متر في 12 متر تقريبا.
بالتأكيد ده عدد كبير يعني في المساحة.
ايوه في 4 حيط بدون سقف.
للأسف يعني دي تفاصيل مؤثرة جدا، خاصة يعني لنساء حمل يعني تم قمعهن ووضعهن يعني في زنازين، مؤكد يعني ده وضع مؤلم. قبل ما نمشي يعني لسؤال آخر كده، خلينا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين تاني.
المجد للآلاف تهدر في شوارع كالسيول، يدب زاحفها إلى عالكف والظلم الطويل. المجد للآلاف تهدر في شوارع كالسيول، يدب زاحفها إلى عالكبت والظلم الطويل.
عودة بعد الفاصل، ومرحب مرة أخرى بالأستاذة قمرية عمر محمد حسين، نائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين وعضو تجمع المهنيين ولجنة تسيير المعلمين. طيب يا أستاذة، يعني مواصلة لحديثنا، هل لا يزال يعني هنالك معلمين قيد الاعتقال حتى الآن؟
تم إطلاق صراحة المعلمات في نفس اليوم بعد الساعة 10 مساء، وبعد ذلك تم إطلاق المعلمين اليوم الثاني بعد الساعة 1 بعد الظهر.
نعم.
حتى يعني أثناء المطاردات في اعتقال المعلمين، في معلمة برضو ربنا إن شاء الله يديها الصح والعافية وقعت كسرت رجلها.
بالتأكيد يعني ده شيء مؤسف، ونسأل الله ربنا يشفيها ويجبر كسرها. طيب يا أستاذة قمرية، يعني ما هو التأثير في تقديرك الذي يقع على المعلمين، خاصة في ظل القمع والفصل والإرجاع، يعني عدم الاستقرار بصورة عامة؟
يعني المعلمين هو جزء من الشعب السوداني، وأكيد أي تغيير في الوضع السياسي بيأثر عليهم تأثير مباشر، ويمكن أكثر فيها ممكن تتأثر بالوضع الحكم الشمولي والحكم الدكتاتوري هم الفئة بتاعت المعلمين. والحاجة اللي احنا كنا جربناها، يعني قعدنا في الفترة بتاعت القمع بتاعت الحكم المباد، فترة ما كانت سهلة، يعني هم أكثر يعني فئة تعرضوا للقمع، وأكثر فيها ممكن تتضرر من الحكم الشمولي والحكم الدكتاتوري هو فئة المعلمين، لأنها في العادة المباد جربنا الوضع ده، وكان فيها تعرضنا للنقل التعسفي، للفصل التعسفي، الفصل المهني التعسفي، للقمع، وأكثر فيها كان قاعدة في أدنى السلم الاجتماعي بالمرتبات بتاعتنا الضعيفة، اللي ما كان قادرين نفرض على الدولة زيادتها عشان تخلي المعلم يحيا حياة كريمة بدون ما يكون شايل هم كيف إنه يعيش أولاده ويعيش أسرته ويقدر يوفر لها وضع معيشي كريم. عشان كده الوضع ده بيتأثروا به تماما المعلمين، ومعظم المعلمين الآن إلا الانقلابيين أنا ممكن أسميهم هم العاوزين الوضع الجديد ده يستمر، لكن معظمهم عارفين إنه الوضع الجديد ده لو استمرهم حيكونوا أكثر فئة بيتم التنكيل بها.
نعم. طيب يا أستاذة، يعني التجمع المهني ما زال يعني في انقسامه يعني، يعني صراحة الأحداث متسارعة، يعني متى يفهم الناس إنه الحصة وطن والمرحلة دي بتتطلب يعني الوحدة والعمل يعني مع ضد الانقلابيين يعني كما ذكرتي؟
هو طبعا مفترض أكثر الصوت اللي يعلو هو صوت الوطن، لأنها القضية يعني قضية بتاعة بلد، ما قضية بتاعة انتصار للذات، ولا قضية بتاعة انتصار للمنة، ولا قضية الانتصار لحزب ولا غيره. مضطرب الناس في زمن زي ده تتكاتف أول عن مرجع ثاني، العدو بتاعنا واحد اللي هو المداير، الشعب السوداني يعيش حياة كريمة وحياة سليمة، وأصلا الديمقراطية بترسخ بممارستها. يعني حتى الأخطاء تمت في الفترة الانتقالية دي من الحكومة المدنية كانت موجودة، والاختلاف تم بين المكونات السياسية والحصل في النادي السياسي، الناس دي يعني 30 سنة دي أثرت عليهم زي ما أثرت على كل مناحي الحياة. يعني النادي السياسي ذاته 30 سنة بتاعت الغم و30 سنة بتاعت الإنقاذ أثرت عليهم برضو بشكل أساسي، لكن الناس ما بتخاف من الخلاف أصلا، هي الناس ما كلها بفكر واحد، ولا الناس كلها بفهم واحد، ولا الناس كلها عندها حلول ورؤية لنفس الموضوع بنفس الرؤية، يعني رؤية واحدة. لكن الديمقراطية هي الحل، الديمقراطية هي الحل، والمدنية والمؤسسية هي الحل. الناس تختلف وتقعد مع بعض تتحاور وبعد ذلك تطلع بحاجة مشتركة، لكن الوضع اللي احنا فيه مؤسسة والشارع قاعد يقول الشارع انه الرجوع ثاني زي ما كنا ما بيبقى، يعني الرجوع للشراكة مع العسكر دي اصلا الوضع ده ما اظن الناس ترجع له ثاني. الشارع ولجان المقاومة القايدين الشراكة الان بشكل اساسي بيفتكروا انه بعد الناس ترجع كأن ابدينا من الاول، وفعلا الثورة زي ما بيقولوا كانت نية، واسجعتنا الفرصة لانها ترجع الثورة نجيضة ونرجع استلام سلطة كاملة للمدنيين بدون أي شراكة مع العسكريين، وكل دول يأخذ مهام المفترض يقوم بها، وأصلا المفترض يجرم ممارسة القوات النظامية، ممارسة السياسة، واستلام للسلطة عشان نطلع من الحلقة الشريرة. كل مرة نحن نطلع من وضع ديمقراطي لوضع عسكري لفترة انتقالية لوضع ديمقراطي وهكذا. يعني الحلقة الشريرة دي يعني الناس بعدها مفترض تكسيرها ويرجعوا أسا إن شاء الله نرجع للشارع. وأنا أفتكر إن الشعب السوداني ده قادر إنه يجيب ثورته، لأنه إلى الآن جزت الثورة مستغدة وهم عارفين عاوزين شنو، وإن شاء الله حننتصر، وإن شاء الله حنصل لكل أهداف الثورة بتاعت التنظيم تحقيق كل طموحات وأهداف الشعب السوداني.
أستاذة قمرية، يعني أنا حابة أشكرك كثير، خاصة وإنه أنت اقتطعتي يعني جزء يعني كبير جدا من اجتماع مهم وطلعتي لنا عشان ما تدينا إفادات لبرنامج الكنداك. والله أنا شكرا لك كثير جدا جدا. وسؤال أخير يعني، أو يعني نعتبرها كلمة أخيرة وسؤال أخير في نفس الوقت، يعني ما هي الخطوة القادمة للمعلمين المهنيين؟
نحن كمعلمين قطع شك الحصل ده، نحن خط واحد كمعلمين، خطنا واحد ضد الانقلاب، ضد الحكم العسكري، ضد الحكم الشمولي. لكن حاليا بنعمل على توحيد الشارع عشان تكون الكلمة واحدة لكل القوى الثورية الحية، من مهنيين لسياسيين لأجسام مطلبية. كما عودتنا لجنة المعلمين كانت في البداية هي الجسم المبادر لتوحيد قوى الثورة الحية كلها. إن شاء الله الآن حنخوض نفس التجربة وحنوحد قوى الثورة الحية مهنيين على سياسيين على أجسام مدنية وأجسام مطلبية، وتبقى قيادة الشارع واحدة عشان نقدر نثبت الإنقلابيين ونرجع الحكم المدني المؤسسي للشعب السوداني
بإذن
الله، لأن خلطة ثورة شعب وخلطة شعب. شكرا لكم للمنبر بتاعكم والله، وإن شاء الله يكون دائما هو صوت الثورة ومنبر الأحرار.
ونحن برضو بنشكرك كثير جدا أعزائي المستمعين. دي كانت معنا الأستاذة جمرية عمر حسين، نائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين وعضو التجمع المهنيين ولجنة تسيير المعلمين. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكداكة، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.
ببكي 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 على البلد الرجال انضاموا، وببكي على الجاهل البدق علاموا. بكان الجبيل شال دفتر وأقلامه، كتلوه النجوس وتبددت أحلامه. بقال الرسول ببداه ديما كلامه، الزول انكتل كيف بصح إسلامه. ليلة سبورتك الجوطة والكراس، الحصة والفسحة طابور نواخر اليوم الإمضة والممتاز. يا حليلة سبورتك الجوطة والكراس، الحصة والفسحة طابور نواخر اليوم الإمضة والممتاز. أستاذ ضميرك حي أبيض قليبك طي، أستاذ ضميرك حي أبيض قليبك طي، زي صفحة الكراس سامحنا يا أستاذ، زي صفحة الكراس.
الكنداكة
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة. كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات. وفي هذه الحلقة من ولاية شمال كردفان يسعدنا أن نستضيف كل من السيد علي أبراهيم والسيد ماهل عبدالله النعمان للحديث حول آخر تطورات المشهد وتفاعلاته الجارية بالولاية بعد قرارات القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان التي حل بموجبها الحكومة، واعتقال وزراء ووضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد، حيث يرى السودانيون إنها انقلابا عسكريا كاملا على السلطة، بينما يرى البرهان إنها إجراءات تصحيحية لمسار الثورة. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا السيد علي أبراهيم، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، حدثنا عن آخر التطورات في ولاية شمال كردفان.
مرحبا بك راديو دبنجا، صوت ما لا صوت له. ونحن في حضرة برنامج صوت الولايات وفي ولاية شمال كردفان أحداث الدائرة في السودان بعد يوم 25 الانقلاب الحاصل في السودان شمال كردفان من يوم 25 في حراك دائم منددة وصوت عالي جدا ضد الانقلاب دائم دول البرهان وليان المقاومة تجمع المعنيين ومواطن شمال كردفان نظم أكثر من وقفة احتجاجية كانت آخر وقفة أمس لجان المقاومة في سوق لبيط وتم اعتقال حوالي 17 من لجان المقاومة في نفس الوقت كان في وقفة احتجاجية للجنة المعلمين في وزارة التربية والتعليم صوت الشارع في شمال كردفان كلهم رافضين للانقلاب الحاصل من البرهان وزمرة يعني ورأيهم أنه لابد من الحوار والوصول لحلول مرضية للشارع السوداني
نعم طبعا على حسب البيان كلام الدائر بأنه دي إجراءات تصحيحية وليس انقلاب عسكري رأي المواطن رأي الشارع العام في ولاية شمال كردفان بيروا أنه فعلا هذه انقلاب ما إجراءات تصحيحية
والله الرأي الشارع في ناس يفتكروا أنه فعلا دي إجراءات تصحيحية لكن الغالبية العظمى بيفتكروا أنه ده انقلاب يعني
رؤيتهم شنو مثلا يعني حس الناس بشكل عام يعني بيفتكروا الحل شنو
والله الناس بشكل عام بيفتكروا انه الحل انه الناس الطرفين يقعدوا مع بعض ويديروا حوار ويصلوا لحلول يعني يعينوا للمواطن المغلوب على امره يعني لانه البلد اصلا مر بازمات اقتصاديه وازمات واضحه بالنسبه للناس يعني ولا بد من حلول يعني
شكرا لك السيد علي ابراهيم على المشاركه في راديو دبنجا ومنها ننتقل الى السيد ماهر عبد الله النعمان أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
طيب الشارع طبعا هو في تباين لكن السواد الأعظم من الشارع الآن يعني بيعول على التصعيد وبلا شك أنه ما حدث هو انقلاب مكتمل الأركان وانفراد بالرأي وإقصاء للقوى السياسية بصورة واضحة جدا فنحن بنعول على الشارع مثل المعلمين في وزارة التربية في شمال كردفان كانت في وقفة احتجاجية عبروا عن رأيهم تماما بتوصيف التوصيف الصحيح للشيء اللي حصل يعني في بالنسبة لقرارات البرهان بأنه انقلاب ونددوا بكيفية لعمل بها المعلمين في وقفتهم في الوزارة الاتحادية في الخرطوم وأعلنوا تضامنهم معهم والآن الدعوة لمليونية السبت إن شاء الله بتوقيت الثورة
نعم في ظل انعدام أو انقطاع الإنترنت الحراك بيكون كيف وتأثير الحاجة دي على التواصل بين القوى الثورية اللي بترى أنه التصعيد والحل
وضحنا لكل الثوار منشورات ورقية بالدعوة لتظاهرة مليونية في يوم السبت في النهاية نحن معولين تماما على الشباك الثوري
طيب زي ما انت ذكرت انه الغالبية من الناس يعني بيروا انه الشارع هو الحل ليه هم ما خيروا او اتخذوا الخيار بتاعة التفاوض بين الاطراف
والله يا اخي هو في الوضع الراهن لا احسب انه في ارضية بتاعة تحاور او تفاوض لانه الحريات اصلا مصادرة كل اللي بيتقال عن تحاور ده استهلاك ده للاستهلاك السياسي بالمناسبة عشان ما يستدروا عطف بعض الناس اللي ما فاهمين الشيء الحاصل في الكواليس هناك شنو والحاجة دي واضحة جدا أنه حتى تاريخ اللحظة السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لم يتفوه ببنت شفة
نعم
ولا ظهر على الإعلام ولا صرح في يعني لا إعلام لا مقروء لا مسموع ولا مرئي فكيف تكون في أرضية للتفاوض يعني ومتفاوض مع منو أصلا يعني اقتصب السلطة اقتصاب أساساً منك ما في حريات مصادرة ما في مساحة للتحاور يجب أنه ما يكون في تحاور يجب أن تعود الحكومة المدنية وبرئاسة الدكتور حمدوك لو الناس متابعة الإعلام السوداني عاد إلى ما قبل 11/4/2019 نفس الإعلام المضلل بصورة كانت مزرية يعني أنا شخصياً أصبحت من الذين يعني يستهجنون الاستماع أو مشاهدة تلفزيون السودان أو قناة أم درمان في إعادة إنتاج للنظام البايت بصورة واضحة جدا وحتى انحياز البرهان للشارع في بداية الثورة ومن كان معه، والله بس عشان يكونوا في حتة بتاعت أنه يكونوا مصدر قرار، ما عشان لأنهم هم مقتنعين برأي الشارع. ورأي الشارع أن الحكومة الانتقالية دي تستمر حتى ما يتم التحول الديمقراطي، التحول المدني الديمقراطي. واضح جدا الانقباض على الثورة بعد ما حسينا بأنه نحن بدينا نتلمس خطواتنا في الطريق الصحيح. دي تجربة ما بصاحبها إخفاق، لكن ما في إخفاق بيعالج بخطأ فادح وكبير زي الخطأ اللي ارتكبه السيد البرهان.
يعني أفهم من كلامك الآن يعني القوى الثورية ومنظمات المجتمع المدني وعامة الناس بيروا إنه دي انقلاب يعني أكثر تماسكا من الفترة السابقة.
بالضبط تماما، يعني حتى الناس اللي كانوا يعني خدعوا بعبارات تصحيح المسار، يعني بعد ما لاحظوا القرارات الأحادية من البرهان اتضح لهم تماما أنه الشيء الحاصل ده هو انقلاب وما تصحيح مسار. عشان كده يعني حتى الناس اللي كانوا رماديين، يعني في ناس احنا تناقشنا معهم وتكلمنا معهم في أنه يا أخي الانقلاب ده عنده توصيف، الآن التوصيف ده بينطبق على ما قام به البرهان، يبقى ده انقلاب واضح جدا جدا، ما في شك.
نعم. وكيف يعني القوى الثورية من لجان المقاومة وتجمع المهنيين وعامة الناس، يعني شهدنا أنه في هجمة واعتقالات قاعدة صاحب اللي هو الحراك، كيف أنه الناس هتواجه هذه الاعتقالات والعنف المفرط تجاه الناس يعني الرافضين؟
والله هو شوف في حتة مهمة جدا، الحرية دي عندها تمن، استقلالية الرأي برضو عندها تمنة. فبالتالي إذا أنت مقتنع بأنك أنت بتعمل في شنو عشان تصل لوين، قطعا ده ما يسنيك مهما كان أسلوب التعامل. عندنا قناعة محددة، عايزين نصل بالسودان ده لبر الأمان حتى لو كان الثمن هو أرواحنا، يعني وما حنقيس مطلقا، ما حنقيس يعني ما جنينا ثمار نضالنا يجنوها أولادنا من بعدنا، يلقوا جو معافى يعيشوا عيشة كريمة.
شكرا لكل من السيد علي أبراهيم وماهر عبد الله النعمان من ولاية شمال كردفان على مشاركتهما في راديو دبنجا في برنامج أصوات الولايات. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.